إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثانية لتفسير سورة طه. فكنا قد قرأنا آيات مباركات من أوائل تلك السورة، ثم شرحنا فيها قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا تذكرة لمن يخشى. التذكرة هي الموعظة، والموعظة كلام بليغ يحتمل على الأوامر والنواهي مع الترغيب والترهيب. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالتذكرة والموعظة كلام بليغ يحتمل أو يشتمل على الأوامر والنواهي، ويتضمن الترغيب في الائتمار والترهيب من عدم الانتهاء. والله تعالى يقول: إلا تذكرة لمن يخشى. فخص الله تبارك وتعالى أهل الخشية بالتذكرة، والخشية من أعمال القلوب، أن يستقر في قلب الإنسان الخوف من الله عز وجل وخشيته سبحانه وتعالى في السر والعلانية. أهل الخشية هم الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا وعظوا اتعظوا، هم الذين ينتفعون بما يستمعون. قال الله تبارك وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والقرآن موعظة للناس كلهم وتذكرة لهم أجمعين، لكن الله سبحانه وتعالى قص أهل الخشية في هذه الآية بتذكرة القرآن، لأنهم الذين ينتفعون بالقرآن وبمواعظ القرآن وبتذكرة القرآن، كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وعليه فإن الإنسان يجب عليه أن يحاسب نفسه بعد الموعظة والتذكرة، ماذا استفاد منها، وماذا حصل منها، وماذا انتفع منها. فإن وجد الانتفاع قد حصل والفائدة قد تمت، فليحمد الله عز وجل على أن خشية الله موجودة في قلبه. وإذا استمع الإنسان للموعظة أو التذكرة ثم خرج وكأنه لم يستمع شيئا، فليندم على ما فقد من خشية الله عز وجل، لأن الله وصف أهل خشيته بالانتفاع بالموعظة والذكرى، ووصف أقواما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار غشاوة بقوله سبحانه وتعالى: وإذا ذكروا لا يذكرون إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا القرآن نزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تقرأ في القرآن الكريم قال الله عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هنا أضاف الله تبارك وتعالى تنزيل إلى نفسه بصفة الخلق، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لماذا لم يضف التنزيل إلى الأسماء الصريحة كما في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل؟ قال العلماء: الله سبحانه وتعالى أراد أن يلفت أنظار الناس إلى إحكامه القرآن الكريم، إحكامه ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلفت أنظارهم إلى أشياء محسوسة يشاهدونها ويرونها ويعلمون كيف أحكمها الله سبحانه وتعالى. فقال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وهم يرون السماوات والأراضين محكمة محبكة متقنة في صنعها، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لم يظفر بمراده، متعب كليل من تكرار النظر، حسير خاسر لم يظفر بما أراده من العثور على أي خلل في خلق الله سبحانه وتعالى. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر فقد تكون أو يكون فاتك شيء في النظرة الأولى، فكرر البصر مرة ثانية وثالثة، النتيجة واحدة في الآخرة كما هي في الأولى، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لأن السماوات من خلق الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذلك قال الله سبحانه: والسماء ذات الحبك، حبكها الله تعالى وأتقنها وجودها، فهي خلق متين محكم متقن مجود، وهذا شيء محسوس. فأراد الله سبحانه وتعالى بقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أن يذكرهم بإحكام القرآن، فكما أحكم الخلق أحكم التنزيل. ولذلك قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد، فالحكيم هو الذي نزل هذا القرآن الكريم، فأحكم تنزيله سبحانه كما أحكم خلقه، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا القرآن تذكرة وموعظة، وقلنا التذكرة والموعظة كلام بليغ يشتمل على الأوامر والنواهي ويتضمن الترغيب والترهيب. فالقرآن الكريم هذا هو الموعظة وهو التذكرة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: اقبلوا أوامر الله ونواهيه التي جاءتكم فيه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. والذي خلق له حق الأمر والنهي دون غيره، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فأراد سبحانه وتعالى أن يحثهم على قبول الأوامر فيأتمرون بها، وقبول النواهي فينتهون عنها، بأن هذا القرآن تنزيلا ممن خلق، والذي خلق من حقه أن يأمر، وعلى المخلوق أن يدين للخالق بالسمع والطاعة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإذا علمتم أن هذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهو سبحانه وتعالى صاحب الأمر والنهي، فاقبلوا ما أمركم به في القرآن فأتمروا به، واقبلوا ما نهاكم عنه فانتهوا عنه، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، وهو قرين لفظ الجلالة، وهو قرين لفظ الجلالة الله، كما قال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن من الأسماء الحسنى قرين لفظ الجلالة، وكما أن لفظ الجلالة الله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، كذلك اسم الرحمن لا يجوز إطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تجرأ مسيلمة الكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة دمغ بالكذب إلى يوم القيامة، فلا يذكر إلا ويقال مسيلمة الكذاب، لأنه نازع الله تبارك وتعالى في اسم من أسمائه الخاصة به، وهو اسم الرحمن. الرحمن على العرش استوى. العرش في اللغة سرير الملك، العرش في اللغة سرير الملك. قال الله تبارك وتعالى في سورة النمل حكاية عن الهدهد لما غاب عن سليمان ففقده وسأل عنه، فجاءه من مسافة قريبة قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش في اللغة سرير الملك، والله سبحانه وتعالى ملك الملوك، فله سبحانه وتعالى عرش عظيم لا تشبهه عروش ملوك الدنيا كلهم. عرش عظيم هكذا وصفه الله تبارك وتعالى. قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فلله سبحانه وتعالى عرش عظيم، عرش عظيم. هذا العرش له قوائم، هذا العرش له قوائم. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فالعرش خلق عظيم له قوائم، وهو سقف المخلوقات كلها، وهو سقف المخلوقات كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فالعرش عرش الله عز وجل هو سقف جميع المخلوقات، له قوائم تحمله الملائكة. يقول الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والله تعالى مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوق. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع، هذا معنى الاستواء في لغة العرب. التي خاطبنا الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم، وذكر العلة من تعريب القرآن لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالاستواء في لغة العرب معناه العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، هذا ما نفهمه من لغة العرب. ولذلك تلقى الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآيات عن الله عز وجل بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم المطلق، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الاستواء ولا كيفية الاستواء، لكن فهموا ما خاطبهم الله تبارك وتعالى به بالاستواء، وهو أن المراد العلو والارتفاع، وسكتوا عما سكت الله تبارك وتعالى عنه من الكيفية، وسكت عنها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد ذكر استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، في هذه الصور 7 ذكر الله تبارك وتعالى علوه وارتفاعه على عرشه بلفظ الاستواء، الرحمن على العرش استوى. فيجب علينا الإيمان بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في هذه الآية من استوائه على عرش، والسكوت عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. فلا يجوز أن نتخيل كيفية ما استوى الله تبارك وتعالى بها على العرش، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. آمن بما أخبرك الله به وتلقاه بالقبول والتسليم، واسكت كم عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أخبرنا الله الرحمن على العرش استوى، فيجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء بائن من خلقه مستو على عرشه كما أخبر بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لجارية بالإيمان حين سألها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فلما شهدت لله بالاستواء والفوقية والعلو شهد لها بالإيمان. فالله في السماء على العرش استوى بائن من خلقه، ولا يجوز أن تكيف أو تتخيل كيفية ما، ولا يجوز أيضا أن تحرف الكلمة عن مواضعه فتقول في قوله تعالى استوى استولى، فإن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهو مردود عقلا، لأن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا من آخر بعد معركة وغلبة، تقاتل فلانا وتستولي على ما في يده، فتكون غلبت واستوليت على ما في يده. ومن الذي ينازع الله تبارك وتعالى في عرشه حتى يقال الرحمن على العرش استولى؟ الرحمن على العرش استوى كما أخبر. وقد قال أهل السنة أن هذه اللام التي زيدت من المعطلة في الكلمة هي كنون اليهودية الذين قال الله تبارك وتعالى لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أشتاههم ويقولون حنطة. فقال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله. هذا، ونستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إلى مواصلة شرح الآيات إن شاء الله تعالى.
بالإخوة المشاهدين، وكنا قد انتهينا قبل الفاصل إلى تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقلنا لا يجوز تحريف الكلمة عن مواضعه حتى يقال استولى، ولا يجوز أن تكيف. ولذلك صح الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها والإمام مالك بعدها رحمه الله حين سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ف
ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن سعة ملكه فقال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فإذا كان هذا ملك الله فأين ملك غيره؟ إذا كان لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأين ملك غيره؟ فالملك كله لله تبارك وتعالى. الله مالك الملك ومالك من خلق وما خلق في هذا الملك. وما في أيدي الناس من ممتلكات فهي أقرب إلى العارية منها إلى الملك، لأن العارية تسترد والملك لا يسترد، وكل ما في يدك يسترد منك. قال الله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذن كل ما يملك الإنسان في الحقيقة هو ملك الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، يرفع ويضع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويولي ويعزل، كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالغنى وصف ذات لله عز وجل لا ينفك عنه أبدا، والفقر وصف ذات للمخلوق لا ينفك عنه أبدا. فلا يكون الله إلا غنيا ولا يكون العبد إلا فقيرا. وحين يشعر الإنسان بافتقاره إلى الله تبارك وتعالى وحاجته إليه فذلك منتهى غناه ومنتهى سعادته. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وهو سبحانه وتعالى محيط بملكه وبما فيه من خلقه إحاطة تامة، بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يغيب عنه سر كما لا تغيب عنه علانية. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به فالكل سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما زورت في نفسك من الكلام قبل أن تتكلمه. فإذا كان يعلم ما زورت في نفسك من الكلام قبل أن تنطق به، إذن يستوي عنده سبحانه وتعالى الجهر بهذا الكلام والإصرار به. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار. فالله سبحانه وتعالى سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لما نزلت الآية في خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. وإن تجهر بالقول فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر، والسر معروف وهو أن تخفض صوتك متحدثا إلى من بجوارك، لا تريد أن يسمع الآخر كلامك فتسر الكلام وتخفض من صوتك وتخفض من صوتك. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا السر ويعلم ما هو أخفى. السر هو الكلام ذو الصوت الخافت الضعيف. فما هو الأخفى من السر؟ الأخفى من السر هو ما أكننته في صدرك ولم تتكلم به، الله تبارك وتعالى يعلمه. وهذا يعلمك أنك يجب أن تستحي من الله سبحانه وتعالى حين تتكلم فلا تتكلم بالقبيح ولا تتكلم بالفحشاء ولا تتكلم بالمنكر، لأن الله يسمعك. فاستحي من الله حياءك من الناس. إذا كنت تستحي من الناس أن يسمعوا منك القبيح ويسمعوا منك الفواحش والمنكرات، فيجب أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يسمعك وأنت تتكلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال العلماء: لفظ الجلالة الله خبر لمبتدأ محذوف، تقديره الرحمن الذي على العرش استوى وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هو الله. فالله علم على ذات الرب عز وجل، وهو أصل الأسماء الحسنى، وهو يوصف بكل الأسماء الحسنى. ولذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في خواتيم الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله لفظ الجلالة في هذه الآية خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلكم الموصوف بهذه الصفات بالاستواء على العرش وبالملك وإحاطته علما بالملك وقدرة، هو الله الذي لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، كلمة إله معناها المعبود، كلمة إله معناها المعبود، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكل ما عبد من دون الله عز وجل عبد بالباطل، لأنه لا يستحق العبادة، والله عز وجل وحده هو المعبود بحق. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى وحده هو الخالق، هو الخالق وحده، وكل ما سواه مخلوق، فلا يمكن للمخلوق أن يكون معبودا، بل الخالق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون غيره من المخلوقات. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لي أندادا تعبدونهم كما تعبدون الله، أو تحبونهم كما تحبون الله، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق. ذلك أن المشركين كانوا موحدين في الربوبية، مشركين في الألوهية، كانوا موحدين في الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكانوا يستكبرون عن إفراد الله تبارك وتعالى بالعباد. فالله مستحق للعبادة. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق. ولذلك لما تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام من قومه وما يعبدون من دون الله قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا أفرده بالعبادة؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهل هناك غيره يملك هذا ويقدر عليه؟ لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. وقال عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في ماذا؟ في العبادة والمحبة لا في الخلق والتدبير، لأنهم كانوا يقرون بأن الله هو الذي انفرد بالخلق والتدبير. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، والحسنى تأنيث الحسن، وكل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أو من حفظها دخل الجنة. وهذا الحديث لا يفيد الحصر ولا القصر، فأسماء الله الحسنى غير منحصرة في 99، وإنما لله تبارك وتعالى أسماء لا يعلمها إلا هو، كما في دعاء الهم والحزن: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن ما دام هناك أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها في علم الغيب، فلا يجوز أن يقال أن أسماء الله تبارك وتعالى منحصرة في 99. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يسمى الله تبارك وتعالى ويوصف بما سمى به نفسه ووصفه بها في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن سمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه فقد افترى على الله الكذب، ومن وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه فقد افترى على الله الكذب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه سبحانه وتعالى نفسه عما وصفه به الواصفون من المشركين والملاحدة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. فنزه نفسه عما وصفه به الواصفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا نترك لكم الأسئلة فيما استمعتم إليه حتى نتأكد من تحقق الفائدة بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قولا جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم وفيما آتاكم إن شاء الله تعالى العلم وعم النفع إن شاء الله تعالى. انتشر كثيرا 99 مثلا عن أسماء الله جل جلاله في الأوراق وفي الحوائط، فهل هذه الأسماء محددة بالتسعة والتسعين أسما؟ هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما رأيكم في تلحين هذه الأسماء والتغني بها إن كان بالموسيقى وغيرها؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
إياكم إن شاء الله. الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لله تعالى 99 أسماء، 100 إلا واحدة. وأما حصر هذه 99 وتعيينها فقد جاء في حديث ضعيف، فقد جاء في حديث ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به، فلا يجوز أن يتعبد بهذا الترتيب الذي رتب في هذا الحديث الضعيف. وأما تلحينها وقراءتها مرتبة على ما جاء في هذا الحديث الضعيف والتقدمة لهذا التلحين بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ثم يقرأ بعض القراء هذه الأسماء بهذه الطريقة المعروفة، فهذا في الحقيقة ليس من دعاء الله بأسماء الحسنى، وإنما معنى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن تختار من الأسماء الحسنى ما يناسب حاجتك. تقول: يا غافر الذنب اغفر ذنبي،
يا قابل التوب اقبل توبتي، يا رحمن ارحمني، يا شافي اشفني. اما تقدمت بعض الناس لهذه النغمة بقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها ثم يقرأ القراء هذه 99 اسما، فهذا ليس داخلا في مراد الله عز وجل.
وما حكم التغني بها في وسائل الاعلام وهكذا، ما الحكم الشرع فيها؟
الحقيقة هذا التغني لا يجوز، هذا التغني بالطريقة المعروفة المشهورة المسموعة من بعض الإذاعات، يقرأ بعض القراء أو مجموعة من الناس الأسماء الحسنى 99 التي قلنا ناجات ومرتبة في حديث ضعيف، تغنيهم بها وتطربهم بها تطريبهم بها لا يجوز.
جزاكم الله خيرا
وإياكم
ونفعنا بكم إن شاء الله تعالى وحفظك لنا إن شاء الله.
وإياكم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ نشكرك على التسهيلات القيمة والجليلة التي استفدت منها، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم المسلمين في كل مكان
إن شاء الله.
سؤالي إن شاء الله حول تفسيركم للآية الكريمة التي ستفهموها بتفسير جيد الحمد لله، قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، من خلالها أشرتم إلى قول مالك بن أنس رحمه الله الذي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، نحن متمسكون بهذا والحمد لله. وذكرتم أيضا إشارة إلى حديث الجارية التي أسلمت وأقر النبي صلى الله عليه وسلم إسلامها حينما سئلت عن الله عز وجل فقالت في السماء.
أين الله؟
حينما قيل لها أين الله قالت في السماء.
نعم.
فما معنى قولها في السماء؟
قولنا الله في السماء هذا معقود من كلام ربنا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومعنى في السماء أي على السماء وليست في الظرفية هنا، فالله لا يحيط شيء مخلوقات، الله فوق العرش والعرش سقف المخلوقات، ولكن في بمعنى على، كما قال فرعون لعنه الله مهددا السحرة بعد إيمانهم ولأصلبنكم
في
جذوع النخل، هل كان سيصلبهم في جذوع النخل أم على جذوع النخل؟ ففي بمعنى على، فقلنا الله في السماء يعني على العرش استوى بائن من خلقه محيط بكل شيء وفوقه.
شكرا لكم
وإياكم إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا معشر الحاضرين، وشكر الله لإخواني المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.